وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل من الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستكمل القراءة في هذا الكتاب المبارك القول المفيد على كتاب التوحيد. أصل الكتاب لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، والذي قام بشرحه فضيلة العلامة المبارك محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله. وقد انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن الغلو في الصالحين وعن سبب طروء الشرك على المكلفين من بني آدم. اليوم إن شاء الله باب آخر بعنوان باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده. باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، يعني مسلم عبد الله ولكن المكان الذي عبد الله فيه عنده قبر رجل صالح، التغليظ الشديد في من فعل ذلك. فكيف إذا عبد الرجل الصالح المقبور؟ هذا الباب سيتحدث فيه المصنف بآيات وبنصوص، ويشرح الشارح ما صنفه الإمام. في الصحيح عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، ولهما عنها أي عن عائشة، ولهما أي في الصحيحين. قالت عائشة: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبرهم غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا، فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك، وإلا لم يبن مسجد، وهو معنى قولها خشية أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. تلكم النصوص التي جاء بها شيخ الإسلام في هذا الباب. وهذا إخواني من الأبواب المهمة خاصة في زمننا الحاضر وفي بلدنا هذه، لأن مصر كما تعلمون عدت بالقبور التي بنيت حولها المساجد، واتخذها الناس للصلاة، بل وقصدوها للتعظيم وللتبرك وللطواف، وهذا باتفاق من الشرك. والمصيبة الكبرى أن علماء السوء بدأوا يزينون لأهل البلد أن هذا ليس من الشرك بل هو من الدين بل من التعظيم. وقد اطلعت على فتوى رسمية من المؤسسة المعنية، حاصلها أن الصلاة في المساجد المقبورة مستحبة. فانظر كيف يجمع الأئمة على التحريم وتأتي الفتوى بالاستحباب، وهذا ليس بغريب ولا بعجيب على من استحكم الهوى على عقله فأصمه وأعمى بصيرته. وعليه الكلام في هذا الأمر سنحتاج إليه في الوقت الحاضر نظرا لأمور كثيرة سيتم التغلغل لهدم التوحيد في البلاد من خلال هذا الأمر. ومن أجل هذا أرجو أن ترسخوا أقدامكم في هذا الباب وفي غيره من أبواب الشريعة، وتحكموا الرد على الشبهات التي تثار حول هذا الأمر. ومن باب الدلالة على الخير أرشدكم إلى كتاب تحذير السالد من اتخاذ القبور مساجد، وهو كتاب طيب نافع في هذا الباب للشيخ المبارك محمد ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله، تحذير السالد من اتخاذ القبور مساجد، كتاب طيب مبارك أتى فيه بالنصوص وبالشبهات التي تثار فضحضها وأسقطها ونشر راية السنة، فجزاه الله خيرا من شيخ المبارك. باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. قوله التغليظ أي التشديد. قوله من عبد الله عند قبر رجل صالح أي عمل عملا تعبدا لله من قراءة أو صلاة أو صدقة أو غير ذلك. نركز كده بالراحة في هذا الباب حتى نعقله جيدا. هنا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قال لك من عبد الله ولم يحدد نوعية العبادة يبقى على الإطلاق، يبقى كله من أتى بعبادة عند قبر رجل صالح مع اعتقاده أن هذا المكان أولى بالقبول وأفضل في الأجر والثواب لا شك أنه أشرك شركا أكبر، لا شك في ذلك. فإذا كان الأمر بعيدا عن هذا المعتقد لا شك أنه مخالف ومستحق للعقوبة. قوله فكيف إذا عبدهم أي أن يكون أشد وأعظم، وذلك لأن المقابر والقبور للصالحين أو من دونهم من المسلمين أهلها بحاجة إلى الدعاء، فهم يزارون لينفعوا لا لينتفع بهم إلا باتباع السنة في زيارة المقابر والثواب الحاصل. يبقى الزيارة للقبور ينتفع بها المقبور، كيف؟ بالدعاء. وينتفع بها الزائر، كيف؟ إذا اتبع الهدي، لأن زيارة القبور عبادة والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بها لتزهد في الدنيا، والزهد في الدنيا مطلوب، فمن وسائل تحصيل الزهد زيارة المقابر، ولكن يؤجر الإنسان إذا اتبع الهدي. يقول لكن هذا ليس انتفاعا بأشخاصهم بل انتفاع بعمل الإنسان نفسه بما أتى به من السنة، فالزيارة التي يقصد منها الانتفاع بالأموات زيارة بدعية، ينتفع بالأموات زيارة بدعية، والزيارة التي يقصد بها نفع الأموات والاعتبار بحالهم زيارة شرعية. قوله في الصحيح أي في الصحيحين، وقد سبق الكلام على مثل هذه العبارة، في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قوله أم سلمة كانت ممن هاجر مع زوجها إلى أرض الحبشة، ولما توفي زوجها أبو سلمة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته وهو في مرض موته بما رأت كما في الصحيح. يبقى أم سلمة أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بما رأت في أرض الحبشة لأنها هاجرت، وبقدر الله والنبي صلى الله عليه وسلم في مرض الموت أخبرته أم سلمة بما رأت. قولها من الصور، الظاهر أن هذه الصور صور مجسمة وتماثيل منصوبة. قوله أولئك المشار إليهم نصارى الحبشة، ويحتمل أن يراد من فعل هذه الأفعال أيا كان. وقوله أولئك يجوز في الكاف الكسر إذا كان الخطاب لأم سلمة، والفتح إذا كان الخطاب باعتبار الجنس. وقد ذكر العلماء أن في كاف الخطاب المتصل باسم الإشارة ثلاثة أوجه: الوجه الأول أن يكون مطابقا للمخاطب المفرد للمفرد، والمثنى للمثنى، والجمع للجمع مذكرا كان أو مؤنثا. الوجه الثاني الفتح مطلقا. الوجه الثالث الكسر للمؤنث مطلقا والفتح للمذكر مطلقا. وأشار أن يكون مطابقا للمخاطب ثم الفتح مطلقا ثم الفتح للمذكر والكسر للمؤنث. قوله الرجل الصالح أو العبد الصالح شك من الراوي. قوله بنوا على قبره أي قبر ذلك الرجل الصالح. قوله صوروا فيه تلك الصور أي التي رأت، والأقرب أنها صورة ذلك الرجل الصالح، وربما أنهم يضيفون إلى صورته صورة بعض الصالحين، وربما تكون الصورة على أحجام مختلفة فتجتمع منها صور كثيرة. قوله أولئك شرار الخلق عند الله، لأن عملهم هذا وسيلة إلى الكفر والشرك، وهذا أعظم الظلم وأشده، فما كان وسيلة إليه فإن صاحبهم جدير بأن يكون من شرار الخلق عند الله سبحانه وتعالى. قوله فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التمثيل التماثيل. هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أخونا يقول المقصود بنوع الأموات والمصلحة العائدة على الأموات بالزيارة ما هو؟ نفع الأموات أن ينتفعون بدعاء الزائرين، ويشترط هنا أن يكون الأموات ماتوا على الإسلام، فهذه هي الفائدة التي تعود عليهم بالزيارة. قوله فتنة القبور لأنهم بنوا المساجد عليه، فتنة التماثيل لأنهم صوروا فجمعوا بين فتنتين، وإنما سمي ذلك فتنة لأنها سبب لصد الناس عن دينه. وكل ما كان كذلك فإنه من الفتنة. قال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وقال تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات أي صدوهم وفعلوا ما يصدونهم به عن دين الله. ولهما الضمير يعود على البخاري ومسلم، وإن لم يسبق لهما ذكر لكنه لما كان ذلك مصطلحا معروفا صح أن يعود الضمير عليهما، وهما لم يذكر اعتمادا على المعروف المعهود. قوله عنها أي عن عائشة قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نزل به ملك الموت لقبض روحه. شوفوا بقى من الأشياء العجيبة ومن مقادير المولى عز وجل أنه يقدر في الأزل أن تأتي هذه الأحاديث في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في مرض الموت، حتى لا يفكر أحد بالقول بأنها منسوخة محكمة. لأن احنا قلنا لا نسخة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الأحاديث وهو في مرض الموت، ومعلوم أنه في مرض الموت يعني ما تكلم بأمور غير هذا الكلام. قولها أو قوله طفق من أفعال الشرور واسمها مستتر وجملة يطرح خبرها. قوله خميصة كساء مربع له أعلام كان يطرحه النبي صلى الله عليه وسلم على وجهه. إذا اغتم بها أي أصابه الغم بسببها وقد احتضر. قوله وهو كذلك أي وهو في هذه الحال عند الاحتضار. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يقول هذا في سياق الموت ولعنة الله أي طرده وإبعاده، وهذه الجملة يحتمل أنه يراد بها ظاهر اللفظ أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأن الله لعنه، ويحتمل أن يراد بها الدعاء فتكون خبرية لفظا إنشائية معنى. والمعنى على هذا الاحتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم وهو في سياق الموت بسبب هذا الفعل. ما هو الفعل؟ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قولهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، الجملة هذه تعليل لقوله لعنة الله على اليهود والنصارى. اليهود والنصارى، يبقى هنا اللعن معلل. معنى ذلك إذا تحققت العلة في أي شيء تحقق اللعن، وهذا لا خلاف فيه. كأن قائلا يقول لماذا لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الجواب إنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أي أمكن للسجود سواء بنوا مساجد أم لا، يصلون ويعبدون الله تعالى فيها مع أنها مبنية على القبور. قوله صلى الله عليه وسلم، قول عائشة يحذر ما صنعوا، أي أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك في سياق الموت تحذيرا لأمته مما صنع هؤلاء، لأنه علم أنه سيموت وأنه ربما يحصل هذا ولو في المستقبل البعيد. خذوا بالكم هنا، النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء وصالحين مساجد. أدق فهم فهم الصحابة خاصة التي كانت حاضرة الكلام ففهمته على المعنى المراد، وهي قول عائشة يحذر ما صنعون. انتبهوا، لأن بعض الناس يقول لك طيب لعنة الله على اليهود والنصارى وإحنا ماله، ده اللعن خاص لهم، ويتغافل أو يغفل علة اللعن وهي اتخاذ القبور مساجد. فعائشة رضي الله عنها فهمت هذا الأمر فصرحت به، قالت يحذر ما صنع. قولها لولا ذلك أبرز قبره، أبرز أي أخرج من بيته، لأن البروز معناه الظهور، أي لولا التحذير وخوف أن يتخذ قبره مسجدا لأخرج ودفن في البقيع مثلا، لكنه في بيته أصوا لهم وأبعد عن اتخاذه مسجدا، فلهذا لم يبرز قبره. وهذا أحد الأسباب التي أوجبت أن لا يبرز مكان قبره صلى الله عليه وسلم، ومن أسباب ذلك إخباره أنه ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض. ولا مانع أن يكون للحكم الواحد سببان فأكثر، يبقى سبب عدم دفن النبي صلى الله عليه وسلم خارج بيته خشية أن يتخذ قبرا، يعني يتخذ مسجدا، أيضا ما قبض الله نبي إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه. كما أن السبب الواحد قد يترتب عليه حكما أو أكثر، كغروب الشمس يترتب عليه جواز إفطار الصائم وصلاة المغرب. قوله غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، خشي فيها روايتان، خشي وخشيا، فعلى رواية خشي يكون الذي وقعت منهم الخشية الصحابة رضوان الله عليهم، وعلى رواية خشي يكون الذي وقعت منه الخشية النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أن الأمر كله حاصل، يبقى خشي فعل لم يسمى فاعل. من الفاعل؟ الصحابة رضوان الله، خافوا جميعا. طب خافوا ليه؟ لما تعلموه من علم من النبي صلى الله عليه وسلم على مدار 23 سنة. طيب خشية، يبقى الفاعل هنا إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ هنا يقول والحقيقة أن الأمر كله حاصل، فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض، ولعن اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد خوفا من اتخاذ قبره مسجدا، والصحابة رضوان الله عليهم اتفقوا على أن يدفن في بيته بعد تشاورهم لأنهم خشوا ذلك. ويجوز أن يكون بعضهم ويجوز أن يكون بعضهم أشار بأن يدفن في بيته وليس في ذهنه إلا هذه الخشية، وبعضهم أشار أن يدفن في بيته وعنده علم بأنه صلى الله عليه وسلم قال ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض وخوفا من اتخاذه مسجدا. واضح يا اخوانا الكلام ده كلام سهل. يبقى ممكن نقول ايه؟ ان ما هي العلة التي امتنع الصحابة رضي الله عنهم ان يدفن النبي صلى الله عليه وسلم في البقيع اي خارج بيت عائشة؟ الجواب امرين اتنين: ورود النص. طبعا هل النص كان يعلمه الجميع؟ ده مين اللي كان يعلمه؟ ابو بكر بس مش غير، اختلفوا في موضع دفنه. فجاء ابو بكر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلاما ما نسيته: ما قبض الله نبيا الا في الموضع الذي يحب ان يدفن اليه. وهو قاموا محوطين حواليه وقاموا شايلين صلى الله عليه وسلم وحفروا ايه مكان ايه ما صعدت روحه الشريفه. يبقى ما كانش يعلم الامر ده الا ابو بكر الصديق، ومع ذلك انهم ما اتفقوا وما تكلموا يدفن في البقيع. ليه؟ لما تعلموه ورثوه من العلم انه اذا دفن قبره او دفن خارج البيت ممكن أن يتخذ إيه؟ مسجدا ويعبد مع مر الأزمان من دون الله عز وجل. يقول الشيخ في هذا الحديث والحديث السابق: التحذير من اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، وهم أفضل الصالحين، لأن مرتبة النبيين هي المرتبة الأولى من المراتب الأربعة اللي هي المعنية بقوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اعتراض وجواب: إذا قال قائل نحن الآن واقعون في مشكلة بالنسبة لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم الآن، فإنه في وسط المسجد، فما هو الجواب؟ قلنا الجواب عن ذلك من وجوه: الأول أن المسجد لم يبنى على القبر، بل بني المسجد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا واضح. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد حتى يقال إن هذا من دفن الصالحين في المسجد، بل دفن في بيته. الوجه الثالث أن إدخال بيوت الرسول صلى الله عليه وسلم ومنها بيت عائشة مع المسجد ليس باتفاق الصحابة، بل بعد أن انقرض أكثرهم ولم يبق منهم إلا القليل، وذلك عام 94 تقريبا، فليس مما أجازه الصحابة أو أجمعوا عليه، مع أن بعضهم خالف في ذلك، وممن خالف أيضا سعيد بن المسيب وهو من التابعين فلم يرضى بهذا العمل. الوجه الرابع أن القبر ليس في المسجد حتى بعد إدخاله، لأنه في حجرة مستقلة عن المسجد، فليس المسجد مبنيا عليه، ولهذا جعل هذا المكان محفوظا محاطا بثلاثة جدران، وجعل الجدار في زاوية منحرفة عن القبلة أي مثلث، والركن في الزوايا الشمالية بحيث لا يستقبله الإنسان إذا صلى لأنه منحرف. فبهذا كله يزول الإشكال الذي يحتد به أهل القبور ويقولون هذا منذ عهد التابعين إلى اليوم، والمسلمون قد أقروه ولم ينكروه. فنقول أن الإنقار قد وجد حتى في زمن التابعين وليس محل إجماع، وعلى فرض أنه إجماع فقد تبين الفرق من الوجوه الأربع التي ذكرناها. أيضا إخواني نقول إن دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وليس، وهو من المعروف إن الدفن فين؟ في المقابر، هذا مستثنى من العموم. فإن قيل طيب وأبو بكر وعمر، قيل إجماع من الصحابة، ده الكلام ده عند من يقر بالإجماع. أما اللي بيخالف الإجماع فما لناش حيلة معاه، لأن احنا قلنا الأصل في الأدلة القرآن، ركزوا، ودل القرآن على وجوب اتباع السنة، ودل القرآن والسنة على وجوب اتباع الإجماع، خدوا بالكم. يبقى إجماع الصحابة على جواز دفن أبي بكر وعمر في حجرة عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم. كيف هذا والأصل في الدفن في المقبرة؟ نقول إجماع من الصحابة، والإجماع حجة شرعية، وهذا من أقوى أنواع الإجماعات. قوله بخمس أي خمس ليالي، لكن العرب تطلقها على الأيام والليالي. قوله أبرأ البراءة هي التخلي، أي أتخلى أن يكون لي منكم خليل. قوله خليل هو الذي يبلغ في الحب غايته، لأن حبه يكون قد تخلل الجسم كله. قال الشاعر يخاطب محبوبته: قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. والخلة أعظم أنواع المحبة وأعلاها، ولم يثبتها الله عز وجل فيما نعلم إلا لاثنين من خلقه، وهما إبراهيم، وقوله اتخذ الله إبراهيم خليلا، ومحمد صلى الله عليه وسلم لقوله: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وبهذا تعرف الجهل العظيم الذي يقوله العامة: إن إبراهيم خليل الله ومحمدا حبيب الله. وهذا تنقص في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم بهذه المقالة جعلوا مرتبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دون مرتبة إبراهيم، ولأنهم إذا جعلوهم حبيب الله لم يفرقوا بينه وبين غيره من الناس، فإن الله يحب المحسنين والصابرين، وغيرهم ممن علق الله بفعلهم المحبة. فعلى رأيهم لا فرق بين الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره، لكن الخلة ما ذكرها الله إلا لإبراهيم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فالمهم أن العام مشكل أمرهم دائما يصفون الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه حبيب الله، فنقول أخطأتم وتنقصتم نبيكم. فالرسول خليل الله لأنكم إذا وصفتموه بالمحبة أنزلتموه عن بلوغ غايتها، يبقى غاية المحبة الخلة. قوله فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، هذا تعليل لقوله إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس في قلبه خلة لأحد إلا لله عز وجل. قوله ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وهذا نص صريح على أن أبا بكر أفضل من علي رضي الله عنهما، وفي هذا رد على الرافضة الذين يزعمون أن عليا أفضل من أبي بكر. وقوله حرف امتناع لامتناع، فيمتنع الجواب لامتناع الشرط، وعلى هذا امتنع صلى الله عليه وسلم من اتخاذ أبي بكر خليلا، لأنه يمتنع أن يتخذ من أمته خليلا. قوله ألا وإن من كان قبلكم، ألا للتنبيه، وهذه جملة في إثناء الحديث لكنه ابتدأها بالتنبيه لأهمية المقام. قوله ألا فلا تتخذوا، هذا تنبيه آخر للنهي عن اتخاذ القبور مساجد، وهذا عم يشمل قبره وقبر غيره. قوله فإني أنهاكم عن ذلك، هذا نهي باللفظ دون الأداة تأكيدا لهذا النهي لأهمية المقام. من فوائد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من أن يتخذ أحدا خليلا، لأن قلبه مملوء بمحبة الله. طيب لو أن أحدا اتخذ الرسول خليلا، فيها محظور؟ أيوة، ما فيش فيها محظور، ولكن خطأ في النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ إيه؟ خليل. خذوا بالكم فرق بين الاثنين، فالخلة تكون من الطرفين. أن الله تعالى اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ففيه فضيلة للنبي صلى الله عليه وسلم، فضيلة إبراهيم باتخاذه خليل، فضيلة أبي بكر وأنه أفضل الصحابة، لأن الحديث يدل على أنه أحب الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، التحذير من اتخاذ القبور مساجد في قوله ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، وقوله فإني أنهاكم عن ذلك، أن من دفن شخصا في مسجد وجب عليه نبشه وإخراجه من المسجد، وجب. يبقى المسجد مبني، واحد قال لك أنا إيه إما موت تدفنوني فيه، وفعلا مات ودفن، ينبش. إيه معنى ينبش؟ يعني نفتح القبر ونستخرج الجثمان وندفنه في المقبرة، ويهدم هذا القبر ويسوى بالأرض، هذا هو الواجب. فهل يا ترى إذا وسد الأمر إلى القوم أيصنعون ذلك؟ نحن منتظرون. حرص النبي صلى الله عليه وسلم حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته في إبعادهم عن الشرك وأسبابه، لأن اتخاذ القبور مساجد من وسائل الشرك وضرائعه، ولهذا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تحذير أمته منه، وهذا من كمال رأفته ورحمته بالأمة. أن من بنى مسجدا على قبر وجب عليه هدمه، هدم إيه؟ المسجد. يبقى العبرة بما سبق، القبور مبنية وعملنا عليها مسجد، نهدم المسجد. إزاي ده مسجد يهدم؟ فهو أشر من مسجد الضرار الذي أمر بحرقه النبي صلى الله عليه وسلم. طب المسجد مبني أصالة ثم أتينا بقبر الصالح أو بالرجل الصالح فدفناه في المسجد، ينبش ويذهب به إلى المقبرة ويسوى الأرض ويسوى القبر بالأرض. فقد نهى عنه في آخر حياته، هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقوله فقد نهى عنه في آخر حياته، الضمير يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمنهي عنه واتخاذ القبور مساجد. قوله ثم إنه لعنا، وهو في السياق من فعله، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو عند فراق الدنيا لعن من اتخذ القبور مساجد. قوله والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبن مسجد عندها أي القبور، وقبله من ذلك أي من اتخاذها مساجد. يبقى الصلاة عند القبر من اتخاذ القبور مساجد. اللعب بيجي هنا يا أخوان، اللعب بيجي هنا، يقول لك أصلا راح المسجد بعيد ومش ومفيش في نيته خالص، ده نيته تعظيم المولى عز وجل. فهنا الشيخ بيقول أي القبور، وقوله من ذلك أي من أي من اتخاذها مساجد. يبقى الصلاة عند القبور من اتخاذها مساجد. وعلى هذا فلا تجوز الصلاة عند القبور، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي مرصد الغنوي أن يصلى إلى القبور، فقال لا تصلوا إلى القبور. قوله وهو معنى قولها خشية أو خشية كما ذكرنا أن يتخذ مسجدا، الدليل في قولها يرجع إلى عائشة رضي الله عنها، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا. هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قد يقال خشية أن يتخذ مسجدا معنى خشية أن يبنى عليه مسجد، لكن يبعده أن الصحابة لا يمكن أن يبلوا حول قبره مسجدا، لأن مسجده مجاور لبيته، فكيف يبنون مسجدا آخر؟ هذا شيء مستحيل بحسب العادة. فيكون معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا أي مكانا يصلى فيه وإن لم يبنى المسجد. ركزوا في دي يا أخوانا، ركزوا فيها قوي. خشي أن يتخذ مسجدا، هل يا ترى خشي أو خشي على الاحتمالين؟ خشي أي من الصحابة، خشي أي من النبي صلى الله عليه وسلم. أن يتخذ مسجدا يعني يبنى عليه مسجد، قال لك لا دي مش مقصودة خالص أبدا، لأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، وبيت عائشة ما فيش بينه وبين المسجد إلا إيه؟ جدار. فيستحق أن يبني الصحابة مسجد على قبره والمسجد النبي موجود. يبقى معناها خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا أي مكانا إيه؟ ها واضحة ولا لا؟ طيب. ولا ريب أن أصل تحريم بناء المساجد على القبور أن المساجد مكان الصلاة، والناس يأتون أي إليها للصلاة فيها، فإذا صلى الناس في مسجد بني على قبر فكأنهم صلوا عند القبر. والمحظور الذي يوجد في بناء المساجد على القبور يوجد فيما إذا اتخذ هذا المكان للصلاة وإن لم يبنى مسجد، فتبين بهذا أن اتخاذ القبور مساجد له معنيان: أن تبنى عليها مساجد، الثاني أن تتخذ مكانا للصلاة عندها وإن لم يبنى المسجد. وتبارك قلنا في معنى ثالث ذكره الشيخ الألباني في الكتاب المشار إليه، أن يصلي فيها وإن لم يقصدها بعينه. وده بقى اخواننا يصلي فين؟ في المساجد المقبورة وإن لم يقصدها بعينه. فإذا كان هؤلاء القوم مثلا يذهبون إلى هذا القبر ويصلون عندهم ويتخذونه مصلى، فإن هذا بمعنى بناء المساجد عليها، وهو أيضا من اتخاذها مساجد. قوله وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، وهذا يشهد له العرف، فإن الناس الذين لهم مساجد في مكان أعمالهم كالوزارات والإدارات لو سألت واحدا منهم أين المسجد لأشار إلى المكان الذي اتخذوه مصلى يصلون فيه، مع أنه لم يبنى، لكن لما كانت الصلاة تقصد فيه صار يسمى مسجدا. اللعب كله بيجي هنا، يقول لك لا أصل إحنا ما اتخذناش القبور مساجد، ده إحنا بس دفناه في المسجد وبنصلي في المسجد والنية لله. نقول هذا كذب على اللغة العربي وعلى الواقع. قوله بل كل موضع يصلى، فقوله مسجدا أي مكانا للسجود، وهذا معنى ثالث زائدا على المعنيين الأوليين، وهو أن يقال كل شيء تصلي فيه فإنه مسجد ما دمت تصلي فيه، كما يقال للسجادة التي تصلي عليها مسجد أو مصلى، وإن كان الغالب عليها اسم مصلى اللي هي المصلية. يعني يقول لك هات المصلية، مصلية يعني إيه؟ بصلي عليه. الخلاصة لا يجوز بناء المساجد على القبور لأنها وسيلة إلى الشرك وهو عبادة صاحب القبر، ولا يجوز أيضا أن تقصد القبور للصلاة عنده، وهذا من اتخاذها مساجد، لأن العلة من اتخاذها مساجد موجودة في الصلاة عندها. فلو فرض أن رجلا يذهب إلى المقبرة ويصلي عند قبر ولي من أولياء الله على زعمه، قلنا إنك اتخذت هذا القبر مسجدا وإنك مستحق لما استحقه اليهود والنصارى من اللعنة. وفي كلام شيخ الإسلام دليل على صحة تسمية كل شيء يصلى فيه مسجد بالمعنى العام. قوله مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إن من شرار الناس من للتبعيض، وشرار جمع شر، مثل صحاب جمع صحب، والمعنى أصحاب الشر. وفي هذا دليل على أن الناس يتفاوتون في الشر، وأن بعضهم أشد شرا من بعض. هل يجوز صلاة الجنازة في المقابر إذا فتته صلاة الجنازة في المسجد؟ الجواب الأولى المنع، إلا في حالة واحدة، إذا دفن الرجل ولم نصلي عليه. واخد بالك؟ دفن ولم نصلي عليه، وفوجئنا بعد ما ضعناه في المقبرة ما صلناش عليه، رجال نصلي عليه عند المقبرة. أما أننا لا لحظة، أما أننا نفتح الباب لكل من لم يصلي على الميت في مصلاه العامة أن نصلي عليه في المقبرة، هذا فتح لباب وسائل الشرك ولا يجوز. طيب قوله من تدركهم الساعة، من اسم موصول اسم إن، والساعة أي يوم القيامة، وسميت بذلك لأنها داهية، وكل شيء داهية عظيمة يسمى ساعة، كما يقال هذه ساعتك في الأمور الداهية التي تصيب الإنسان. قوله وهم أحياء، أي إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء، اللي هي المعنية بقول نبينا صلى الله عليه وسلم لن تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. دول شرار الخلق عند الله عز وجل. إخواني نحن أمة التوحيد، فلابد أن يكون هذا نصب أعيننا ولا نحيد عنه قيد أنملة. وعليه إذا ورأيت يصلى في على جنازة في مسجد به قبر فإياك أن تصلي عليه، إياك، لأن في صلاتنا إقرار لهذا الفعل، فلابد أن ننبذ أهل البدع والمبتدعة حتى يعلموا حقيقة التوحيد. يقول وهم أحياء، الجملة حال من الهاء في تدركهم، وفي قوله تدركهم الساعة وهم أحياء إشكال، وهو أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله، في رواية: حتى تقوم الساعة. فكيف نوفق بين الحديثين؟ لأن ظاهر الحديث الذي ساقه المؤلف أن كل من تدركهم الساعة وهم أحياء فهم من شرار الخلق، والجمع بينهما أن يقال إن المراد بقوله حتى تقوم الساعة أي إلى قرب قيام الساعة، وليس إلى قيامها بالفعل، لأنها لا تقوم إلا على شرار الخلق، فالله يرسل ريحا تقبض نفس كل مؤمن ولا يبقى إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. في وجه تاني الشيخ رحمه الله لم يذكره، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة، أي ساعتهم هم، أقبلك؟ أي ساعتهم بعين الساعة اللي هي الموت وليست الساعة العامة. قولهم الذين يتخذون القبور مساجد فهم من شرار الخلق، وإن لم يشركوا، لأنهم فعلوا وسيلة من وسائل الشرك، والوسائل لها أحكام المقاصد وإن كانت دون مرتبتها، لكنها تعطي حكمها بالمعنى العام، فإن كانت وسيلة لواجب صارت واجبة، وإن كانت وسيلة لمحرم فهي محرمة. فشر الناس في هذا الحديث ينقسمون إلى قسمين: الذين تدركهم الساعة وهم أحياء، الذين يتخذون القبور مساجد. وفي قوله إن من شرار الناس دليل على أن الناس يتفاوتون في الشر، لأن بعضهم أشد من بعض فيه، كما أنهم يتفاوتون في الخير أيضا، لقوله تعالى: هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. وذلك من حيث الكمية، فمن صلى ركعتين فليس كمن صلى أربع. ومن حيث الكيفية، فمن صلى وهو قانت خاشع حاضر القلب ليس كمن صلى وهو غافل. ومن حيث النوعية، فالفرض أفضل من النفل، وجنس الصلاة أفضل من جنس الصدقة، لأن الصلاة أفضل الأعمال البدنية. وهذا الذي تدل عليه الأدلة في مذهب أهل السنة والجماعة، وهو التفاضل في الأعمال حتى في الإيمان الذي هو في القلب يتفاضل الناس فيه، بل إن الإنسان يحس في نفسه أنه في بعض الأحيان يجد في قلبه من الإيمان ما لا يجده في بعض الأحيان، فكيف بين شخص وشخص؟ فهو يتفاضل أكثر. وخلاصة الباب أنه يجب البعد عن الشرك ووسائله، ويغلظ على من عبد الله عند قبر رجل صالح، وكلام المؤلف رحمه الله في قوله في من عبد الله يشمل الصلاة وغيرها، يشمل الصلاة وغيرها، والأحاديث التي ساقها في الصلاة، لكنه رحمه الله كأنه قاس غيرها عليها. فمن زعم أن الصدقة عند هذا القبر أفضل من غيره فهو شبيه بمن اتخذه مسجدا، لأنه يرى أن لهذه البقعة أو لمن فيها شأنا يفضل به على غيره، فالشيخ عمم والدليل خاص. فإن قيل لا يستدل بالدليل الخاص على العام، أجيب أن الشيخ أراد بذلك أن العلة هي تعظيم هذا المكان لكونه قبرا، وهذا كما يوجد في الصلاة يوجد في غيرها من العبادات، فيكون التعميم من باب القياس لا من باب شمول النص له لفظا. فيه مسائل: الأولى ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل، يبقى النية هنا لا يعول عليه، لأنه لابد منين؟ من المتابعة. تؤخذ من لعن النبي صلى الله عليه وسلم الذين اتخذوا قبور أنبياء مساجد، قولهم لو صحت نية الفاعل، لأن الحكم علق على مجرد صورته، فهذا العمل لا يحتاج إلى نية لأنه معلق مجرد بفعل، فالنية تؤثر في الأعمال الصالحة وتصحيحها، وتؤثر في الأعمال التي لا يقدر عليها فيعطى أجرها وما أشبه ذلك، بخلاف ما علق على فعل مجرد. واضحة دي؟ تاني فيه مسائل: ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل، فالشيخ هنا بيعلق بيقول ولو صحت نية الفاعل، لأن الحكم علق على مجرد صورته اللي هي الفعل، الحكم هنا ملوش دخل بالنية مطلقة، فهذا العمل لا يحتاج إلى نية لأنه معلق بمجرد الفعل، فالنية تؤثر في الأعمال الصالحة وتصحيحها وتؤثر في الأعمال التي لا يقدر عليها فيعطى أجرها. يبقى كأن الشيخ عاوز يقول للعثيمين، عاوز يقول الأعمال الصالحة اللي هي على السنة النية تؤثر في تصحيحها وفي بطلانها، وكذلك النية تؤثر في من أراد أن يعمل ولكنه عجز عن العمل، في هذه الحالة يؤجر بنيته الصالح. يقول وما أشبه ذلك بخلاف ما علق على فعل مجرد فلا حاجة فيه إلى النية، أي ولو كان يعبد الله، ولو كان يريد التقرب إلى الله ببناء هذا المسجد اعتبارا بما يقول إليه الأمر وبالنتيجة السيئة التي تترتب على ذلك. وهذه النقطة نتدرج منها إلى نقطة أخرى وهي التحذير من مشابهة المشركين وإن لم يقصد الإنسان المشابهة، وهذه قد تخفى على بعض الناس حيث يظن أن التشبه إنما يحرم إذا قصدت المشابهة، والشرع إنما علق الحكم بالتشبه أي بأن يفعل ما يشبه فعله سواء قصد أو لم يقصد، ولهذا قال العلماء في مسألة التشبه وإن لم ينوي ذلك فإن التشبه يحصل بمطلق الصورة. يبقى اللي تشبهوا بغيرنا في بعض مسائلهم وإن لم ينوي التشبه فقد تشبهوا وإن ادعوا أنهم لم يقصدوا التشبه. فإن قيل قاعدة إنما الأعمال بالنيات هل تعارض ما ذكرنا؟ الجواب لا تعارضه، لأن ما علق بالعمل ثبت له حكم وإن لم ينوي الفعل، كالأشياء المحرمة كالظهار والزنا وما أشبه. الثانية إن شاء الله ننهي الباب بإذن الله. الثانية النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك. أنت كلها محاضرتين وهتاخد لك أجازة شهر، ما بتحصلش يعني. المفترض لو إحنا كده عندنا شيء من الهمة شوية نشتغل في رمضان، ها؟ موافقين؟ طيب أشاور ماشي، حاضر هنشوف، ها؟ أشاور الأكابر، كل إنسان له كبير، أكابري إلى الآن أحياء يرزقون. النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك تؤخذ من قوله وصوروا فيها تلك الصور. طبعا الإجماع منعقد على حرمة التماثيل قولا واحدا، فهل يا ترى أتزال التماثيل في الميادين بعد أن وسد الأمر إليهم؟ نحن منتظرون. يقول ولا سيما إذا كانت هذه الصور معظمة عادة كالرؤساء والزعماء والأب والأخ والعم، أو شرعا مثل الأولياء والصالحين والأنبياء وما أشبه ذلك. أرجو إخواني أن ترقبوا ما يحدث حتى نعلم من رفع الشعار الأجوف أو من رفع الشعار الصحيح، خاصة بعد أن آلت الأمور إليه. كده إيه اللي حصل؟ ماشي حد طايب؟ نعم. وخد بالك في كده قرارات ملهاش دعوه بالاقتصاد ولا حاجه خالص، ولا لها دعوه باي حد، ولا حصان واقف، وخد بالك وجسموا عورته المغلظه امام الناس. طب ده لازمته ايه؟ وخد بالك انت ازاي الجماعة اللي هم دعاة العلمانية وأهل الضلالة كسعد زغلول وأحمد فريد ومصطفى كامل، واخد بالك؟ واقف بقاله 100 سنة واقف وناس عمالة بتبصله. طيب ما فيش مشكلة ما نشيله عشان نوسع المرور والناس تمشي ونعمل موقف للعربات تجيب منه ورشين سد الديون. دي كلها أمور لابد أن نرقبها وننظر، ما هو الإسلام هو الحل، نريد أن نعرف. ووالله وبالله وتالله وأقسم بالله غير حانث، تقر أعيننا وممكن أن نموت من شدة الفرح لو فعلوا ما يقتضيه الإسلام. هذا عن نفسي وعنكم بالأصالة، وأظن ما يخالفني في ذلك أحد. يقول الثالثة العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا، ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في السياق لم يكتفي بما تقدم، وهذا مما يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حماية جانب التوحيد، لأنه خلاصة دعوة الرسل. أهم شيء أوجب الواجبات وأول الواجبات وأوكل الواجبات إفراد ربنا بالوحدانية، ومعلوم كده أن التماثيل تضاد الوحدانية، واخد بالك؟ كما قال ابن عزلة، من أظلم ممن ذهب ويخلق مثل خلق فليخلق حبة أو ليخلق شعيرة أو كما قال. ولأن التوحيد أعظم الطاعات فالمعاصي ولو كبرت، فالمعاصي ولو كبرت أهون من الشرك. نعم أهون من الشرك. يعني مثلا الخمارات ومصانع الدخان أهون ولا قبر البدوي والحسين؟ المصانع. ازاي يا عم ده الناس كلها جالها سرطان، وده ايه يعني بنروح ونطوف حوالين القبر وحتى الصندوق موجود بيجيب قرشين نفك أزمة؟ لا، نقول ده شرك، اعتداء على حق الألوهية. يقول حتى قال ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بغيره نوع من الشرك والحلف بالله كاذبا معصية وهو أهون من الشرك. فالشرك أمره عظيم جدا، ونحن نحذر إخواننا المسلمين مما هم عليه الآن من الانكباب العظيم على الدنيا حتى غفلوا عما خلقوا له. تخيل بقى، من سن في الإسلام سنة حسنة، ومصر تعد بالشركيات من أيام الدولة الفاطمية الملعونة، هم الذين شيدوا القباب على القبور. تخيل بقى لما واحد يسنها، شوف بقى له أجر قد إيه. نسأل الله أن يوفق الجميع إلى مرضات ربنا عز وجل. يقول فالشرك أمره عظيم جدا، ونحن نحذر إخواننا المسلمين مما هم عليه الآن من الانكباب العظيم على الدنيا حتى غفلوا عما خلقوا لهم واشتغلوا بما خلق لهم. فعامة الناس الآن تجدهم مشتغلين بالدنيا، ليس في أفكارهم إلا الدنيا، قائمين وقاعدين ونائمين ومستيقظين، وهذا في الحقيقة نوع من الشرك، لأنه يوجب الغفلة عن الله. ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك عبدا لما تعبد له، فقال تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. في مدينة الطائف مسجد ابن عباس، مسجد ضخم جدا، صليت فيه مرارا، كبير جدا، كان فيه قبر عبد الله بن عباس. فلما قامت دعوة الشيخ المبارك شيخ الإسلام في زمنه محمد بن عبد الوهاب، السعودية كان بيروح لها الأكل من عندنا في التكية المصرية، فقر. ومع ذلك أصر الشيخ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ومعه الأمير سعود على إزالة كل مظاهر الوثنية والشرك، ونبشوا القبر ورفعوه. فلما أفردوا الله بالوحدانية أغبق عليهم رب البرية من فضله. فهل نتعظ ونعتبر؟ نرجو ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، ولو أقبل العبد على الله بقلبه وجوارحه لحصل ما قدر له من الدنيا. فالدنيا وسيلة وليست غاية، وتعس من جعلها غاية، كيف تجعله غاية وأنت لا تدري مقامك فيها؟ وكيف تجعلها غاية وسرورها مصحوب بالأحزان كما قال الشاعر: فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نصر. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لتحقيق عبادة الله، ولهذا كان حريصا على سد كل الأبواب التي تؤدي إلى الشرك. فالرسول صلى الله عليه وسلم حذر من اتخاذ القبور مساجد 3 مرات في سائر حياته، قبل موته بـ5، والثالثة وهو في السياق يعني ساعة الاحتضار، 4 نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر، تؤخذ من قوله: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإن قبرهم داخل في ذلك بلا شك، بل أول ما يدخل فيه. 5 أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم، تؤخذ قوله: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وبئس رجلا جعل إمامه اليهود والنصارى وتشبه بهم في قبيح أعمالهم. 6 لعنه إياهم على ذلك، تؤخذ من قوله: لعنة الله على اليهود والنصارى. 7 أن مراده تحذيره إيانا عن قبره، تؤخذ من قوله: يحذر ما صنعوا، أي ما صنعه اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. 8 العلة في عدم إبراز قبره، تؤخذ من قول عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك أبرز قبرهم، غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا. هناك علة أخرى وهي إخباره بأنه ما من نبي يموت إلا دفن حيث يموت، ولا يمتنع أن يكون للحكم علتان كما لا يمتنع أن يكون للعلة حكمان. 9 في معنى اتخاذها مسجدا، سبق أن ذكرنا لها معنيين: بناء المساجد عليها، اتخذها مكانا للصلاة تقصد فيصلى عندها، بل إن من صلى عندها ولم يتخذها للصلاة فقد اتخذها مسجدا بالمعنى العام، أي مكان للسجود. 10 أنه قرن بين اتخاذها مسجدا وبين من تقوم عليه الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. ومعنى هذا أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ذكر التحذير من الشرك قبل أن يموت، وقوله مع خاتمته وهي أن من تقوم عليهم شرار الخلق والذين تقوم عليهم الساعة وهم أحياء فهؤلاء كفار، والذين يتخذون القبور مساجد هؤلاء فعلوا أسباب الشرك والكفر. 11 ذكره في خطبته قبل موته بـ5 الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع. قوله قبل موته بـ5 أي 5 ليال، والعرب يعبرون عن الأيام بالليالي وبالعكس. قوله أشر أهل البدع، يقال أشر ويقال شر بحذف الهمزة وهو الأكثر استعمالا، وإنما تكلم المؤلف رحمه الله عن حال الرافضة والجهمية وحكمهما قبل ذكر اسمهما من أجل تهييج النفس على معرفتهما والاطلاع عليهما، لأن الإنسان إذا ذكر له الحكم والوصف قبل ذكر الموصوف والمحكوم عليه صارت نفسه تتطلع وتتشوق إلى هذا. فلو قال من أول الكلام الرد على الرافضة والجهمية فلا يكون للإنسان التشوق مثل ما لو تكلم عن حالهما وحكمهما أولا. وحالهما أنها أشر أهل البدع، وحكمهم أن بعض أهل العلم أخرجهم من 72 فرق، أخرجهم من 72 فرق، يعني ودهم فين؟ بالسمع يا شيخ. أيوة، ما نحن نقوله، ما معنى أخرجهم من 72؟ أخرجهم من ملة المسلمين، أخرجهم من أمة الإجابة. لا ده مش ده أشد من الكفر. أخرجهم من أمة الإيه؟ الإجابة. طيب، والرافضة اسم فاعل من رفض الشيء إذا استبعده، وسموا بذلك لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب حين سألوه اللي هم القوم دولت يعني ما تقول في أبي بكر وعمر، فأثنى عليهما وقال هما وزير جدي. من جده؟ صلى الله عليه وسلم. فرفضوه وتركوا وكانوا في السابق معهم، لكن لما قال الحق المخالف لأهوائهم نفروا منه والعياذ بالله، فسموا رافضة. يبقى ما تحزنش إما تذكر الحق ويرفضك الناس. وأصل مذهبهم من عبد الله بن سبأ وهو يهودي تلبس بالإسلام فأظهر التشيع لأهل البيت، والغلو فيهم ليشغل الناس عن دين الإسلام ويفسدهم، كما أفسد بولس دين النصارى عندما تلبس بالنصرانية. وأول ما أظهر ابن سبأ بدعته في عهد علي بن أبي طالب، ده تاريخ ينعرف، التاريخ اللي ذكره الشيخ العثيمين لازم ينعرف، خاصة ونحن على الأبواب، ونعوذ بالله من الخذلان، ونعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. حتى إنه جاءهم وقال أنت الله حقا والعياذ بالله، فأمر علي بالأخدود فحفرت، وأمر بالحطب فجمع، وبالنار فأوقدت، ثم أحرقهم بها. إلا أنه يقال إن عبد الله بن سبأ هرب وذهب إلى مصر ونشر بدعته فالله أعلم. فالمهم أن علي رضي الله عنه رأى أمرا لم يحتملهم حيث ادعوا فيه الألوهية، فأحرقهم بالنار إحراقا. ثم بدأت هذه الفرقة الخبيثة تتكاثر، لأن شعارها في الحقيقة النفاق الذي يسمونهم التقية، ولهذا كانت هذه الفرقة أخطر ما يكون على الإسلام، لأنها تتظاهر بالإسلام والدعوة إليه، وتقيم شعائره الظاهرة كتحريم الخمور وما أشبه ذلك، لكنها تناقضه في الباطن، فهم يرون أئمتهم آلهة تدير الكون. فثورة إيران جت في سنة كام؟ ها؟ لا، في 73 أو 74 أو 75 حاجة زي كده. بتاعت إيران، بتاعت خميني. ها؟ 79. أول حاكم مسلم حذر منها بصريح اللفظ السادات. السادات حذر، وحذر غاية التحذير، وقال إن هؤلاء، طبعا هو حذر لعله يعني نبه إلى ذلك، الشاهد حذر واخد بالك، والعلاقات مقطوعة إلى غير ذلك. فهل يا ترى سيكون التحذير مستمرا أم لا؟ نحن منتظرون، لأن شعارها في الحقيقة النفاق الذين يسمونه التقية، ولهذا كانت هذه الفرقة أخطر ما يكون على الإسلام، لأنها تتظاهر بالإسلام والدعوة إليه، وتقيم شعائره الظاهرة كتحريم الخمور وما أشبه ذلك، لكنها تناقضه في الباطن، فهم يرون أئمتهم آلهة تدير الكون، وأنهم أفضل من الأنبياء والملائكة والأولياء، وأنهم في مرتبة لا ينالها ملك مقرب ولا نبي مرسل. وهؤلاء كيف يصح أن تقبل منهم دعوة الإسلام؟ ولذلك يقول عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كثير من كتبه قولا إذا اطلع عليه الإنسان عرف حاله. لذلك بعض إخواننا هنا أرسل لي ورقة قال نريد أن ندرس الفرق، وعلى وعد سيتم إن شاء الله عز وجل. يقول شيخ الإسلام إنهم أشد الناس ضررا على الإسلام، لمن الروافض الشيعة إيران، وأنهم هدروا المساجد وعمروا المشاهد، المشاهد هنا اللي هي القبور، لذلك العلاقة وطيطة وسليمة بين الصوفية والشيعة، واخد بالك؟ وإن شئت حتى تعرف حقيقة القوم اقرأ كتاب شهيد المحراب لعمر التلمساني، واخد بالك؟ أو سعيد حوة تقريبا، تعلم حقيقة القوم. ها؟ تلمساني. طيب، فهم يقولون لا نصلي جماعة إلا خلف إمام معصوم ولا معصوم الآن، وهم أول من بنى المشاهد على القبور كما قال الشيخ هنا، ورموا أفضل أتباع الرسول على الإطلاق صلى الله عليه وسلم، وهما أبو بكر وعمر بالنفاق، وأنهما مات على ذلك، عبد الله بن سلول وأشبهه والعياذ بالله. فانظر بماذا تحكم على هؤلاء بعد معرفة معتقدهم ومنهجهم، فكيف من يقول الخلاف بيننا وبينهم في الفروع الفقهية؟ فإلى الله المشتكى. وأما الجهمية دول الروافض، أمرهم واضح بين لا يلتبس إلا على من أعمى الله بصيرته. وأما الجهمية فهم أتباع الجهم بن صفوان، وأول بدعته أنه أنكر صفات الله، وقال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فأنكر المحبة والكلام. ثم بدأت هذه البدعة تنتشر وتتسع، فاعتنقها طوائف غير الجهمية كالمعتزلة ومتأخر الرافضة، لأن الرافضة كانوا بالأول مشبهة، ولهذا قال أهل العلم أول من عرف بالتشبه هشام بن الحكم الرافضي، ثم تحولوا من التشبيه إلى التعطيل وصاروا ينكرون الصفات. والجهم بن صفوان أخذ بدعته عن الجعد بن درهم، والجهد أخذ بدعته عن أبان بن سمعان، وأبان أخذها عن طالوت الذي أخذها عن لبيد بن الأعصم اليهودي. سلسال نجس بعيد عنك من أوله إلى آخره، فإذا امتد فالنجاسة مستمرة فيه. عن لبيد بن الأعصم اليهودي الذي صحر النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون بدعة التعطيل أصلها من اليهود. ثم إن الجهم بن صفوان نشأ في بلاد خراسان وفيها كثير من الصابئة وعباد الكواكب والفلاسفة، فأخذ منهم أيضا ما أخذ، فصارت هذه البدعة مركبة من اليهود والصابئة والمشركين. وانتشرت هذه البدعة في الأمة الإسلامية، وهؤلاء الجهمية معطلة في الصفات ينكرون الصفات، ومنهم من أنكر الأسماء مع الصفات، وهذه الأسماء التي يضيفها الله سبحانه لنفسه جعلوها إضافات وليست حقيقة، أو أنها أسماء لبعض مخلوقاته، فالسميع عندهم بمعنى من خلق السمع في غيره، والبصير كذلك، وهكذا. ومنهم من أنكر أن يكون الله متصفا بالإثبات أو العدم، فقالوا لا يجوز أن نثبت لله صفة أو ننفي عنه صفة، حتى قالوا لا يجوز أن نقول عنه إنه موجود ولا إنه معدوم، لأننا إن قلنا بأنه موجود شبهناه بالموجودات، وإن قلنا بأنه معدوم شبهناه بالمعدومات، فنقول لا موجود ولا معدوم. بالله عليك ده كلام عاقل؟ هذا كلامه؟ وخبنا، تخيل بقى ما يقولوا كده ويجي واحد زي طه حسين يقول لك ما الذي يحملني على أن أمدح أهل السنة وأذم المعتزلة؟ الله، انتوا قدعنا اخواني في الكلام ده، ما هم دول اللي خربوا البلاد والعباد وافكارهم ما زالت كالسم الزعاف في البلاد. يقول فكابروا المعقولة وكذبوا المنقولة، وهذا لا يمكن، لان تقابل الوجود والعدم من تقابل النقيضين اللذين لا يمكن ارتفاعهما ولا اجتماعهما، بل لابد ان يوجد احدهما. فوصف الله بذلك تشبيه له بالممتنعات على قاعدتهم، ومذهبهم في القضاء والقدر الجبر، فيقولون أن الإنسان مجبر على عمله، يعمل بدون اختياره، إن صلى فهو مجبر، وإن قتل فهو مجبر، وهكذا. فعطلوا بذلك حكمة الله، لأنه إذا كان كل عامل مجبرا على عمله لم يكن هناك حكمة في الثواب والعقاب، بل مجرد المشيئة يعاقب هذا ويثيب هذا، وبذلك عطلوا عن الفاعلين أوصاف المدح والذم، فلا يمكن أن تمدح إنسانا أو تذمه، لأن العاصي مجبر والمطيع مجبر، يبقى هتمدح الصالح ليه والذم الفسق ليه؟ إذا كان ده مجبر وده مجبر، هذا عمل بغير اختياره وبغير مشيئته وبغير إرادته وهذا كذلك، يبقى بتمدحه ليه وتذمه ليه؟ يبقى أنت كده ما تفهمش على قوله. ويقال لهم إنكم إذا قلتم ذلك أثبتتم أن الله أظلم الظالمين، تعالى الله عما يقوله، لأنه كيف يعاقب العاصي وهو مجبر على المعصية، ويثيب الطائع وهو مجبر على طاعته، فيكون أعطى من لا يستحق وعاقب من لا يستحق، وهذا ظلم. فقالوا هذا ليس بظلم، لأن الظلم تصرف المالك في غير ملكه، وهذا تصرف من المالك في ملكه يفعل به ما يشاء. وأجيب بأنه باطل، لأن المالك إذا كان متصفا بصفات الكمال لن يخلف وعده، وقد قال الله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، فلو أخلف هذا الوعد لكان نقصا في حقه وظلما لخلقه حيث وعدهم فأخلفهم. لذلك العقلاء إذا رأوا رجلا يحرق ماله وصفوه بالظلم إن لم يصفوه بالجنون. لما؟ لأن هذا يخالف ثوابت المعقول. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله لما رد على أهل البدعة في ضوء تعارض العقل والنقل، رد عليهم بالعقل وبكلامهم في المنطق، واخد بالك، أقام عليهم الحد بكلامهم، وهذا من براعته عليه رحمة الله. لذلك مسألة ثوابت المعقول لا يسلم لها على الإطلاق، لأن بعض يقول لك ثوابت المعقول، إيه اللي عرفك إن ثوابت المعقول؟ إحنا اتفقنا عليه، من أنتم إذن؟ واخد بالك، من أنتم حتى تقولوا أن هذه ثوابت المعقول وهذه ليست بثوابت المعقول؟ ومذهبهم في أسماء الإيمان والدين والإرجاء، فيقولون أن الإيمان مجرد اعتراف الإنسان بالخالق على الوصف المعطل عن الصفات حسب طريقتهم، وأن الأقوال والأعمال لا مدخل لها في الإيمان، وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. ومن هذه الأمور الثلاثة قالوا إن أفسق وأعدل عباد الله في الإيمان سواء، بل قالوا إن فرعون مؤمن كامل الإيمان وجبريل مؤمن كامل الإيمان، لكن فرعون كفر لأنه ادعى الربوبية النفسية فقط فصار بذلك كافر. طب ماذا اللي قاله عمرو خالد لما قال إبليس ما كفرش يا جماعة؟ ما الفرق إذن بين القولين؟ لا فرق. قال ابن القيم عنهم والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان. فمذهبهم من أخبث المذاهب، إن لم نقل أخبثها، لكن أخبث منه مذهب الرافضة، حتى قال شيخ الإسلام رحمه الله إن جميع البدع أصلها من الرافضة. أخي بلك، فكيف إذا سمح لهم؟ وقالوا هنعتبرهم مذهب خامس أو سادس، كيف يكون الأمر إذن؟ نريد أن يكون الشعار ليس أدوفا. حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن جميع البدع أصلها من الرافضة، فهم أصل البلية في الإسلام. ولهذا قال المؤلف أخرجهم بعض أهل العلم من 72 فرقة، ولعل الصواب من 73 فرقة، أو أن الصواب أخرجهم إلى 72، أي أخرجهم من الثالثة التي كان على عهد عليها رسول صلى الله عليه وسلم، لأن المعروف أن هذه الأمة تفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي ما كانت على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وصدق رحمه الله في قوله عن هاتين الطائفتين الرافضة والجهمية شر أهل البدع، وقد قتل الجهم بن صفوان، وقد قتل الجهم بن صفوان سلمة ابن أحوز صاحب شرطة نصر بن سيار، لأنه أظهر هذا المذهب ونشره. وقول المؤلف وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد، ولهذا يجب الحذر من بدعتهم وبدعة الجهمية وغيرها. ولا شك أن البدع دركات بعضها أسفل من بعض، فعلى المرء الحذر من البدع وأن يكون متبعا لمنهج السلف الصالح في هذا الباب وفي غيره. الثانية عشر: ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع تؤخذ من قولها طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، في هذا دليل على شدة نزعه. وهكذا كان صلى الله عليه وآله وسلم يمرض ويوعك كما يوعك الرجلان من الناس، وهذا من حكمة الله عز وجل، فهو صلى الله عليه وسلم شدد عليه البلاء في مقابلة دعوته وأوذي إذاء عظيما، وكذلك أيضا فيما يصيبه من الأمراض يضاعف عليه. والحكمة من ذلك لأجل أن ينال أعلى درجات الصبر، لأن الإنسان إذا ابتلي بالشر وصبر كان ذلك أرفع لدرجته، والصبر درجة عالية لا تنال إلا بوجود أسبابها، ومنها الابتلاء فيصبر ويحتسب حتى ينال درجة الصابرين. الثالثة عشرة: ما أكرم به من الخلة، ويدل عليها قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولا شك أن هذه الكرامة عظيمة، لأننا لا نعلم أحدا نال هذه المرتبة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه الصلاة والسلام. الرابعة عشر: التصريح بأنها أعلى من المحبة، ودليل ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يحب أبا بكر وكان أحب الناس إليه، فأثبت له المحبة ونفي عنه الخلة، فدل هذا على أنها أعلى من المحبة. والتصريح ليس من هذا الحديث فقط، بل بضمه إلى غيره، فقد ورد من حديث آخر أنه صرح بأن أبا بكر أحب الرجال إليه، ثم قال هنا: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، فدل على أن الخلة أعلى من المحبة. الخامسة عشرة: التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة تؤخذ من قوله: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فلو كان غيره أفضل منهم عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكان أحق بذلك. ومن المسائل الهامة أيضا أن الأفضلية في الإيمان والعمل الصالح فوق الأفضلية بالنسب، وهذه مهمة يا أخوانا، الأفضلية بالإيمان والعمل الصالح فوق الأفضلية بالنسب، لأننا لو راعينا الأفضلية بالنسب لكان حمزة بن عبد المطلب والعباس رضي الله عنهما أحق من أبي بكر في ذلك، ومن ثم قدم أبو بكر على علي بن أبي طالب وغيره من آل النبي صلى الله عليه وسلم. السادسة عشرة: الإشارة إلى خلافته، لم يقل بالتصريح وإنما قال بالإشارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إن أبا بكر هو الخليفة من بعده، لكن لما قال: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، علم أنه رضي الله عنه أولى الناس برسول الله، فيكون أحق الناس بخلافته. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، ونسأل الله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل. أرجو بارك الله فيكم أن تصبروا على الطلب، واعلموا أننا في نعمة تستوجب علينا مزيدا من الشكر لله، ومن تمام شكرها أن نعمل بما تعلمنا، وأن نسأل الله عز وجل المزيد على ذلك.